بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، أهلا بكم في القلب السليم. تحدثنا في القلب السليم في الحلقات السابقة عن أغذية القلب والأمور التي بها يصح القلب ويقوى، واليوم نتحدث عن عكس كل هذا، نتحدث عن سموم القلب. ما الأمور التي إذا تعاطاها القلب أصيب بهذا السم القاتل فقد يمرض القلب وقد يموت؟ نتحدث اليوم عن هذه السموم، ولكن في البداية نرحب بضيفنا وضيفكم فضيلة الدكتور أحمد فريد، الداعية الإسلامي المعروف. أهلا وسهلا دكتور أحمد.
الله يبارك فيك.
دكتور أحمد، ما المقصود بسموم القلب؟ حضرتك قلت لنا قبل كده أن سموم القلب هذه الأمور التي يمرض منها القلب، زي إيه؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية أرحب بأخي الحبيب دكتور أشرف شامي، وأرحب بالإخوة والأخوات. وقد أشرنا إشارة يعني في بداية الحلقات عن أن كل طاعة غذاء للقلب وكل معصية سم للقلب، فأي معصية هي سم للقلب. ولكن إحنا كما ذكرنا عدة يعني طاعات وعبادات كالتوبة والدعاء والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار وقيام الليل كأمثلة لأغذية القلب. فأيضا إحنا هنركز على بعض السموم، وهي فضول الكلام، فضول النظر، وفضول المخالطة، وفضول الطعام، وفضول النوم. خمس سموم.
السم الأول هو فضول الكلام. ما المقصود بفضول الكلام؟ يعني احنا بنتكلم كتير قوي، يعني ايه الكلام اللي هنحسبه فضل وايه اللي نحسبه يعني لازم ولا بد ان نقول؟
هو طبعا يعني فضول الكلام اللي هو الكلام يعني فيما لا يعني وزيادة فيما يعني على قدر الحاجة، والمعاصي التي هي من جهة اللسان مرد زي الغيبة والنميمة والمدح وكلام ذي الوجهين، فكل هذه تسمى يعني فضول الكلام أو أفات اللسان. فإن صلى الله عليه وسلم لما قيل له هل يكب الناس قال وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني جزاء الكلام المحرم. فالإنسان بيزرع بكلامه وبأفعاله الحسنات والسيئات، فمن من زرع الحسنات حصد الكرامة، ومن زرع السيئات حصد الندامة.
ده إذن يعني اللسان هذا يعني على صغر حجمه إلا أن له شأنا يعني عظيما، يعني فما خطورة اللسان؟
اللسان كما يقولون يعني صغير جرمه، عظيم طاعته وجرمه، إذ لا يتبين الكفر من الإيمان إلا باللسان. يعني الإنسان بكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يصير يعني مسلما، وقد يتكلم بكلمة يعني يخرج بها من ملة الإسلام، لو استهزأ بالشرع، لو سب الدين مثلا، كل هذه حصائد الإيه، حصائد الألسنة. نفس السلام يعني قال كما في الصحيح: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. يعني من يضمن لي لسانه وفرجه يعني أضمن له الجنة. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. الكلام إما أن يكون خيرا فهو مأمور بالتكلم به، أو يكون غير ذلك فهو مأمور بالسكوت عنه. فمن ضبط يعني لسانه ضبط دينه. ينبغي أن الإنسان يعني يجعل لسانه يعني على يعني باله. كان أبو بكر الصديق يعني يجبذ لسانه بيده ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. مع أن أبو بكر الصديق يعني كان يعني إذا دخل الخلاء يضع حصاة في فمه يعني حتى لا يذكر الله عز وجل في حال،
لأنه كان معتادا يعني كان متعود يذكر ربنا دايما، فخايف يذكر ربنا في هذا الموضع.
يعني احنا محتاجين حاجة تذكرنا بالذكر، ولكن هو عايز حاجة تذكره انه هو لا يذكر الله في هذا الموضع. ومع ذلك كان يمسك لسانه بيده ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وكان ابن مسعود يقول: والله الذي لا إله إلا هو ليس شيء أحوج إلى طول سجن من لساني. وكان يقول: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. والحسن البصري كان يقول يعني كانوا يقولون أن قلب المؤمن أمام لسانه، فإذا أراد أن يتكلم بكلام تدبره بقلبه ثم أمضاه، وأن لسان المنافق أمام قلبه، فإذا أراد أن يتكلم بكلام تكلم به ولم يتدبره.
يعني المعنى ده مهم أوي يا دكتور أحمد، يعني معنى كده أن المسلم الحق لابد أن يتدبر الأمر قبل أن يتحدث. حصل موقف، حصل حاجة، حد بلغه بحاجة، ما يبقاش كالذين تناقلوا حادث الإفك إذ تلقونه بألسنتكم، تاخدوه على لسانكم وتطلعوك على طول حتى لا تعرضوه على الذهن والفكر وكذا.
يعني المفروض واحد يتلقى بأذنه ثم يعرضه على قلبه ثم يتكلم باللسان، ولكن هؤلاء من سرعة التكلم به كأنهم تلقونه بألسنتهم، يعني مش بأذنهم، لا بألسنتهم،
من سرعة النقل والانتشار. يعني كما نفعل الآن في الفيسبوك مثلا، أن الواحد يجي له رسالة معينة فيها خبر معين، يعني لا يتثبت ولا يتأكد، بيدوس شير يشير، خلاص المعلومة راحت لألف واحد وهو ليس على يقين من أن هذا الكلام صحيح.
نعم، لابد أن يتأكد. وبعدين في حديث سمرة، الرجل الذي يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه، فلما سئل قال هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الأفاق. ودلوقتي تحس ان الكلمه فعلا تبلغ الافاق، يعني بالنت وبالدش، يعني فالانسان لابد ان يتقي الله عز وجل يعني في لسانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل يتكلم بالكلمه ما يتبين فيها يزل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. قال التي لا يتبين فيها عند السلطان الجائر، يقول مثلا ان فلان بيقول كذا او يفعل كذا فيقع ضحيه ذلك يعني احد المؤمنين. فلذلك الإنسان يعني لا يتكلم بكلام حتى يتدبره، حتى يعلم هل فيه خير فيكون مأمورا به، أو ليس فيه خير فيكون مأمورا بالسكوت عنه.
طيب دكتور أحمد، يعني معذرة، احنا قلنا كلام مهم جدا وممتاز جدا في مسألة اللسان وخطر اللسان، ولكن ده كلام عام على اللسان بشكل عام. يبقى أن ننزل شوية إلى الساحة ونفرق بين بعض آفات اللسان زي الغيبة والنميمة والكذب والمدح. نفرق سريعا، يعني مثلا إيه المقصود بالغيبة وإيه خطرها وعظم إثم الغيبة؟
هو نفس سلم قال أتدرون ما الغيبة؟ فقيل له ذكرك أخاك يعني ما يكره، فقال أتدرون ما الغيبة؟ ذكرك أخاك ما يكره. فقيل إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني واحد مثلا
البهتان يعني الافتراء عليه، يعني
عليه زي الثوب ما يبهت على ثوب آخر. فالغيبة أن الإنسان يذكر عيب شخص موجود فعلا في هذا الشخص، يقول إن فلان مثلا لا يغض بصره مثلا أو يسرق وإن كان كذلك، فدي الغيبة.
طب دي يعني يقع فيها يعني كثير من الناس إلا من رحم ربي، وفعلا لما تقول له كده يقول نفس الكلام وكأنه لم يسمع الحديث، يقول لك والله فيه، أنا بقولك على حقائق، أنا مش غيبة، لا ده حقائق، ده هو فيه كذا فعلا. طب ما هي دي الغيبة،
هي دي الغيبة. ذكرك أخاك ما يكره، واحد يتصور أن لو أخاه موجود وسمع هذا الكلام هل يحزنه ذلك أو لا يحزنه؟ فإذا كان يحزنه فهذه الغيبة المحرمة.
يعني المقياس في الغيبة اللي هي ذكرك أخاك بما يكره، إن الحاجة دي لو هو حاضر يكره ده ولا لا.
وربنا عز وجل نفرنا من الغيبة تنفير، قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يعني صور وقوع الإنسان في عرض أخيه المسلم كمن يأكل لحمه وهو ميت، يعني أنا ميت لا يحس، فأيضا هو يذكره يعني في غيبته يعني بما يكره فكأنه يأكل لحمه دون أن يشعر.
طيب ما زلنا مع آفات اللسان، وهي يعني أحد السموم القاتلة والممرضة للقلب، ولكن أستأذنك نستأنفها بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود. أهلا بكم من جديد. دكتور أحمد، قبل الفاصل كنا نتكلم عن آفات اللسان، وتكلمنا عن الغيبة، وعرفنا أنها ذكرك أخاك بما يكره، وعرفنا يعني أنها يعني جرم عظيم، وأنها يعني صورها من الكبائر، وأن الله تعالى صورها بأننا نأكل لحم أخينا ميتا. طب النميمة بقى إيه هي؟ احنا بنخلط بين الاثنين. يعني
النميمة هي قيل في تعريفها هي نقل الكلام على سبيل الإفساد. يعني ممكن واحد ينقل الكلام ليس على سبيل الإفساد، يقول للواحد فلان بيحبك في الله، فلان بيذكرك بخير، فده نقل الكلام ولكن ليس على سبيل الإفساد، على سبيل الإصلاح. ولكن النميمة نقل الكلام على سبيل الإفساد، يقول له أنه فلان قال عليك كذا أو فلان اتهمك بكذا، فهو بيفعل فعل الذباب اللي هو بينقل جراثيم المرض. فهي نقل الكلام على سبيل الإفساد سواء تضرر به المنقول عنه أو المنقول إليه أو طرف ثالث. وقيل أيضا في تعريف النميمة هي كشف ما يكره كشفه، يعني الأخبار التي الأولى أن تستر فكشفها وإظهارها، هذه هي النميمة المحرمة. وطبعا كما أن الغيبة من الكبائر، النميمة أيضا من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام، والصيغة دي بتدل على أن هذا الفعل تهديد بعدم دخول الجنة أو بالوعيد بالنار أو اللعنة أو ترتب حد معين، كل هذا يدل على أن هذا الفعل من الإيه من الكبائر.
طيب أنا هستأذنك، يعني هو اللسان خطره عظيم وأخذناه كده في عجالة لأن فيه ما زال هناك سموم كثيرة. استأذنك ننتقل إلى فضول النظر، يعني ما خطر فضول النظر؟
الله عز وجل أمرنا بغض البصر، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هنلاحظ الآية كل المؤمنين يغضوا، يغضوا يعني فعل مضارع، يعني لم يسبقه يعني نصب ولا جازم، فما أش يغضون. فيقول إن فيه هنا يعني أداة شرط مقدرة، إن قلت للمؤمنين غضوا يغضوا، فهي في أداة شرط مقدرة وهي فيغضوا يعني مجزومة بحذف حرف حذف النون. ومعنى غض البصر يعني انقاص البصر. مثال مثلا لو رأى امرأة متبرجة فالنفس بالأمارة بالسوء طبعا بتدعو إلى مزيد من البصر، والشرع يأمره بإيه؟ بإنقاص البصر، يغضوا من أبصارهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما
طب ليه يغضوا من أبصارهم مش يغضوا أبصارهم؟ يعني هل في غض عن حاجة
انقاص النظر يعني، أو يعني قد يحتاج الإنسان للنظر لأنه سائق سيارة أو
يعني التبعيض هنا يغض من أبصارهم أي بعض النظر. نعم. اللي هو النظر المحرم، لكن النظر الحلال لا ضير.
يعني ممكن الأولى لك والثانية عليك، يعني سئل عن النظر فجأة قال اصرف بصرك، الإنسان أحيانا يقع نظره على حرام، فالواجب عليه صرف الايه.
طب ايه مشكله ده على النفس يا دكتور احمد؟ يعني البعض ينظر ويطلق العنان لنظره، يرى ما شاء وقت ما شاء، ده تاثيره ايه على نفسه؟ ده بيعمل ايه في قلبه؟ احنا بنقول الحاجات دي من سموم القلب. نعم. كيف يكون اطلاق النظر سما قاتلا وممرضا للقلب؟
هم النظر نظر بعينيه كانه يرمي بسهام غرضها قلبه، كما قال بعضهم يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له طوقه إنه يأتيك بالعطب. وقال بعضهم كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الناس موقوف على خطر، يسر مخلته مضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. يعني هو تجريح للقلب وكأنها سهام بيرمي بها يعني قلبه. وطبعا يعني
تقسي القلب يعني وتبعده عن ربه سبحانه
وتشتته. والقلب يعني إذا أظلم أقبلت عليه سحائب الشر والبلاء يعني من كل جانب، وإذا استنار أقبلت عليه سحائب الخير والنعم من كل جانب.
طيب كيفية التغلب على إطلاق البصر؟ يعني لو واحد عنده المشكلة دي نقول له إيه عشان يقلع عن هذا الأمر ويغض بصره وينتهي عن فضول النظر؟
هو سئل أحد الصالحين يعني بما يستعان به على غض البصر، فقال أن تعلم أن نظر الله إليك أقرب إليك إلى ما تنظر. يعني أما يبدأ ينظر يستشعر أن الله جل ينظر إليه، يعني هو لو ماشي مع الشيخ بتاعه أو مع والده مثلا أو مع أحد إخوانه هيستحي، أو لو إن المرأة ماشي معها زوجها أو ماشي معها أخوها فهو هيستحي أنه ينظر إليها. يعني فالمفروض يكون حياء من الله عز وجل أكثر من حياء من المخلوق.
نعم، يبقى يعني هذه الوسيلة التي يستعين بها الناظر أنه يعلم أن نظر الله إليه يسبق نظره إلى المنظور إليه.
في علاج آخر كان سؤال أحد المشايخ يعني قيل له أنه لما بيرى امرأة متبرجة أنه بيجد شيء من داخله يدفعه إلى النظر، فقال له هذا الذي يدفعك هو الشيطان، فإذا وجدت هذا الدافع فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فينصرف عنك. فمجرد ما يشعر الإنسان بشيء يدفعه إلى النظر يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
وكان أحد الصالحين يقول لو رأيت امرأة متبرجة فقل اللهم لا تحرمني لذة النظر إلى وجهك الكريم، فهتستحي على طول أنك تنظر إلى امرأة، يعني
ما يفتكر النظر إلى وجه الله الكريم فيغض بصره.
نعم، هذا عن فضول الكلام وفضول النظر، فماذا عن فضول الطعام؟
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، وقالوا إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخلصت الحكمة وقعدت أعضاء عن العبادة، وقال النفس إذا شبعت طافت على الشهوات، فالنفس لما بتعطيها كل
يعني الشبع له مشكلة تانية. نعم. إنه بس مش إسراف مثلا أو سمنة، دلوقتي إحنا بنعمل رجيم وحاجات عشان نخس، فهو مش بس مشكلة جسدية ولكن هو كمان يؤثر على قلب الإنسان.
نعم. وبعدين يعني الصيام اللي بيكسر الصيام جنة، يعني وقاية من النار، لأنه كسر الشهوات والنار حفت بالشهوات، فكثرة الطعام بتجعل الإنسان أقرب يعني إلى اتباع الشهوات.
طب إيه المقياس في الأكل؟ أصلا البعض يقول لك يعني ثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسه، وكل واحد أضرب التلت بتاعه بقى. في الوقت اللي الحديث مش كده، الحديث بدايته بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبة، يعني الأصل مش التلت كمان ده، الأصل اللقيمات، لكن الأكل بقى وعايز يأكل بقى وكويس يعني خلاص كل تلت بطنك يا سيد. فأقصد احنا فهمنا للحديث مختلف يعني.
نعم. يعني هو أقصى حاجة التلت يعني. ويروى أن الحسن البصري كان بيعزم على واحد على الطعام فبيقول له أكلت حتى لا أستطيع أن أكل، فقال وهل يأكل المؤمن حتى لا يستطيع أن يأكل؟ يعني واحد يفضل يأكل لحد ما يقدرش يأكل أكثر من ذلك.
نعم، يعني هذا هو السم الثالث من سموم القلب. فماذا عن فضول النوم؟
فضول النوم طبعا بيورث الكسل والبلادة، وبعدين يعني رأس مال الإنسان أوقاته، يعني كل نفس من أنفاس العمر جوهرة ثمينة، هو الأفضل الإنسان ينام يعني 8 ساعات، يعني
8 ساعات
يعني ما يقلش عن 6 وما يزيدش عن 8 ساعات، والإنسان كل ما بتكبر سنه يعني بيستغني عن النوم، يعني بيبقى نومه قليل، يعني كبار السن بيبقى نومهم أقل. وأفضل النوم يعني ما اقترب يعني من طرفي الليل وتباعد عن منتصفه، أفضل نوم الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قلنا داود ينام نصف الليل يعني الأول، ثم يقوم ثلثه، ثم ينام ثلثه الأخير بقى.
أفضل النوم دكتور أحمد إن إحنا ننام بعد العشاء، يعني ما نسهرش إلا لضرورة يعني، ويبقى في قيام ليل في النص كده وبعد كده ننام تاني الساعتين ثلاثة اللي قبل الفجر،
ده الهدي المبارك في النوم. وبالنسبة للنهار قالوا العكس، يعني الإنسان ما ينامش بعد الفجر لأن لحد شروق الشمس، لأن وقت تقسيم الأرزاق ووقت البركة وأذكار الصباح، ولكن ينام في وقت الخيلولة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيل قبل صلاة الظهر، ما عدا الجمعة كان يصلي الجمعة ثم يقيل. فالنوم في النهار في منتصف النهار، وفي الليل يعني عند طرفي الليل.
نعم، دكتور أحمد فريد الداعية الإسلامي المعروف، شكر الله لكم هذا الوقت الطيب وهذه المعلومات الفياضة التي أمتعتنا وأفادتنا أيام إفادة.
الله يكرمك،
جزاكم الله خيرا. ونشكركم مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى مقبلة، لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.